يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع لقائنا هذا نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة أسئلة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
مع مطلع حلقتنا هذه نعرض سؤالا للمستمع عبد اللطيف علي المصطفى من سوريا. أخونا يسأل ويقول: أنا الآن أعمل في الأردن وأسأل في قضيتين، هل البدائل في الزواج حلال أم حرام؟ عندنا بعض الناس مثلا يتفق طرفان أن يتزوج كل منهما أخت الآخر، فيشتري لها كل شيء، كل ما يلزمها من ذهب وغيره، ثم يتم الزواج وتذهب كل من البديلتين إلى بيت زوجها، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا النوع من الزواج لا يجوز، لأنه شغار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ومن المعلوم أن المرأة في ذمة ولي أمرها، وهو مأمور بأن يتقي الله فيها وأن يضعها الموضع الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكون الرجل يجعل المرأة مهرا لزوجة يتزوجها هو وهكذا الطرف الثاني، فهذا أمر لا يجوز. وما جاء في السؤال من جهة أن كل واحد يشتري لأخته جميع ما تحتاج إليه، فالمهر حق للزوجة وليس حقا لأخته، فالواجب على الإنسان أن يتمشى مع الوجه الشرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الأردن رمزت لاسمها بالحروف سين خاء عين. أختنا تسأل وتقول: ما حكم أخذ الأدوية المانعة للدورة الشهرية في رمضان من أجل عدم الإفطار؟
الجواب: أخذ الأدوية لمنع العادة هذا له تأثير على العادة من جهة أنها تختلف من جهة ميقاتها ومن جهة مقدار الوقت الذي تجلسه المرأة، وقد تصل إلى درجة الاضطراب من جهة أنها تأتيها في فترات متقطعة، فلا تستعمل هذه الحبوب. لكن لو فرض أنها استعملت هذه الحبوب ولم ينزل معها في رمضان شيء من دم الحيض مطلقا، فإن صيامها صحيح وبالله التوفيق.
أيضا تسأل وتقول: ما حكم أخذ الهدية أو النقود من شخص يتعامل بالربا، علما بأن هذا الشخص قريب جدا مني، وإذا أخذت هذا بالإحراج فهل يجوز أن أضعه في مسجد أو أعطيه لأشخاص فقراء؟
الجواب: لا يجوز أخذ الهدية من الشخص الذي يتعامل بالحرام ولو كان أقرب قريب، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ ما ذكرته وبالله التوفيق.
أيضا تقول أختنا: امرأة توفي زوجها وجاء موسم الحج، فهل يجوز أن تذهب للحج مع محارم لها قبل أن تنقضي العدة؟
الجواب: أنها تبقى حتى تنتهي عدتها وإذا انتهت عدتها وتيسر لها الحج في العام القابل بعد انتهاء العدة فإنها تحج مع محرم شرعي لها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يشترط قص الأظافر ووضع الحناء على الشعر أو قص الشعر على طهارة، أي لا تكون المرأة غير حائض ولا نفساء؟
الجواب: بالنسبة لقص الأظافر هذا من السنة، وبالنسبة لوضع الحناء لا مانع من وضعه، لكن إذا أرادت أن تغتسل أو أرادت أن تتوضأ وتمسح على رأسها فإنها تزيل هذا الحناء إذا كان مانعا من وصول الماء إلى ظهر الشعر في حالة الوضوء أو إلى أصوله في حالة الغسل وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بقوله: أخوكم في الله الطاهر ميم عين من ليبيا، يقول: ما الحكم في شراء الذهب على أن يسدد ثمنه بالتقسيط خلال مدة معينة؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يشتري الذهب بنقود إلا إذا سلم العوض والمعوض في مجلس العقد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومما يؤسف له أن هذه المسألة يسأل عنها كثير من الذين يتعاملون مع مصانع الذهب، وكذلك الذين يتعاملون مع باعة الذهب، فتجد أن صاحب المصنع يبيع على صاحب المحل من الذهب، يبيع عليه 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو إلى التصفية، وهذا أمر لا يجوز. وكذلك صاحب محل الذهب يجعل أشخاص معينين يبيع عليهم الذهب ويترك لهم فرصة حتى يبيعوا هذا الذهب وبعد ذلك يسددوا له القيمة، وهذه المعاملات لا تجوز وبالله التوفيق.
من أسئلة المستمع أيضا الطاهر ميم عين من ليبيا، يقول: ما الحكم في تكرار تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين وذلك بسبب الشك أو النسيان في قولها عند التكبيرة الأولى؟
الجواب: الشخص يدخل الصلاة بيقين بتكبيرة الإحرام، فإذا حصل عنده شك أو نسيان فإنه يكبر على سبيل اليقين لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمعة لام ميم نون، لها مجموعة من الأسئلة. أختنا تسأل في أول أسئلتها وتقول: هل يجوز للحائض والجنب قراءة أوراد النوم التي يحفظها مع العلم أن فيها آيات من كتاب الله عز وجل؟
الجواب: أنها تقرأ الأوراد من الأحاديث النبوية إذا كانت حائض أو نفسا أو كان عليها الغسل من الجنابة، فإذا كانت كذلك فإنها تقرأ الأحاديث النبوية فقط. أما إذا كانت محدثة حدثا أصغر وهو ما أوجب وضوءا فقط، فلا مانع من أن تقرأ القرآن الأوراد من القرآن ومن السنة وبالله التوفيق.
تقول: بعض الناس إذا نهيت عن الغيبة أو بعض النساء إذا نهيت عن الغيبة تبرر ذلك بأنها لا تشهر بالمغتاب به أمام الناس، ولكن يكون ذلك في نطاق ضيق كأمام بناتها أو عند أخواتها، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك والتحذير من هذا الداء العظيم.
الجواب: اللسان حاسة من الحواس، والشخص أو جارحة من الجوارح، والشخص مأمور بأن يستعمل هذه الجارحة على الوجه الشرعي، وممنوع بأن يستعملها في الأمور المحظورة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يفكر في وظيفة اللسان، فتجده يطلق لسانه بصرف النظر عن ما يقوله، هل هو حق أو باطل، وهل هو مأجور أو آثم، وهل ما يقوله غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الألفاظ المحرمة. والإنسان على حسب ما يعود لسانه، فإذا عود لسانه على كثرة الذكر والاستغفار، تهليل التسبيح والتحميد، وكذلك تكرار ما يحفظه من القرآن، فإذا كان من الذين يقرؤون القرآن عن ظهر قلب وعود لسانه على كثرة قراءته وهو في الطريق وهو جالس تعود على ذلك، وإذا كان يحفظ شيئا من المفصل فإنه كذلك يعود لسانه على قراءة ما يحفظه من القرآن. أما تعويد الإنسان لسانه على الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة وغير ذلك من الألفاظ المحرمة، فإنه إذا استمر على ذلك أصبح عادة ثابتة عنده، وأصبحت هذه الأمور من الأمور السهلة المتيسرة عليه، ولكن يترتب على هذه الأقوال آثاما عظيمة، فيكون آثما في أعماله هذا، فالواجب عليه التوبة، ومن ذلك ما سألت عنه السائلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: إذا أحدث المصلي أثناء صلاة النافلة من رواتب وغيرها، هل يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء؟
الجواب: إذا دخل الإنسان في النافلة فإنه يستمر فيها ما دام على طهارة، فإذا انتقض وضوءه، فإذا كانت نافلة لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، لكن إذا توضأ وصلى بدلا عن هذه الصلاة التي انقطعت حصل على أجر الصلاة التي صلاها، وحصل أيضا على أجر الوضوء، وحصل أيضا على أجر هذه النية الطيبة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
أختنا المستمعة لام ميم نون تسأل وتقول: والدي يعمل في شركة أهلية، وتأتيه بعض الهدايا من بعض الإخوة المقيمين يأتونه بها من بلدانهم في الغالب، مع العلم أن بعض هؤلاء موظفون لديه والبعض الآخر تحت كفالته، ولكنهم لا يعملون في هذه الشركة، فهل يجوز لوالدي قبول هذه الهدايا مع العلم أنه المدير في الفرع الذي يعمل فيه؟
الجواب: في الغالب أن حركة الناس من جهة تقوية أو استخدام وسائل التقوية بين شخص وشخص تكون حسب المصالح التي يرجون الحصول عليها بطلب منهم أو بغير طلب، بحيث أن هذه الهدايا تكون مؤثرة على الشخص المهدى إليه، فيلين قلبه للمهدي عندما تأتي مناسبة من جهة نفعه، وهكذا يتحركون من أجل دفع الضرر عنهم في حالة طلبهم ذلك من المهدى إليه، أو أن المهدى إليه يكون سببا في دفع الضرر عنهم حينما تأتي مناسبة. فكثير من الناس لا تكون حركته من أجل مصلحة المهدى إليه، وإنما تكون هذه الهدية بهذا الاسم، لكن حقيقتها أنها رشوة، فهم يسمونها هدية ولكنها في واقع الأمر وحقيقته رشوة. فلو أن هذا الشخص انقطع عن العمل وجلس في بيته وليست له صلة بهذه الشركة فإنه لن يأتي أحد يهدي إليه هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الرائش الراشية والمرتشية والرائش بينهما الذي هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من الدافع لها إلى آخذها. وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن نتجنب هذه الأمور هو من حماية عرض الإنسان، بحيث أنه لا يوقع في عرضه، وقد يكون أخذها سببا في عقوبته من ناحية العقوبة العاجلة وهو حرمانه من هذا العمل. هذا بالإضافة إلى العقوبة الآجلة التي تنتظره عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. تقول أيضا لي أخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج، ووالد طفلها يرسل بنفقته إليه، فهل يجوز لأختي أن تأخذ شيئا من هذا المال لحاجتها الخاصة؟
الجواب: إذا كانت هذه الوالدة كانت والدة الولد محتاجة، فإنها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه للولد. وإذا لم يكن هناك أحد ينفق عليها مطلقا وتضررت بالاقتصار على مقدار أخذ ما يقابل النفع الذي تقدمه وهو أجرة الحضانة لها مثلا، فإنها تأخذ من ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد المجيد عين عين من الرياض. أخونا له عدد من الأسئلة يسأل في أولها ويقول: من القواعد المقررة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فهل هذه القاعدة لا تكون إلا في العبادات فقط، أم يجوز أن نجريها على المعاملات؟ أرجو ضرب الأمثلة لذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه القاعدة ثابتة بأدلة من القرآن ومن السنة، والمقصود من هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير من جهة أصل التشريع، ومن جهة كمية القدر المشروع، ومن جهة كيفية القدر المشروع، ومن جهة الزمن الذي يؤدى فيه المشروع، ومن جهة المكان الذي يؤدى فيه المشروع. ولهذا يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، فالعزائم إذا نظر إليها من الوجوه التي ذكرتها فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الشريعة. يضاف إلى ذلك أن المكلف إذا كان ارتكابه للعزيمة يترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فقد شرع الله له الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، ولكن هذا ليس بمضطرد، فإن فيه أمورا في الشريعة لا تستباح بالرخص، ومن ذلك الشرك بالله، فلا يجوز للشخص أن يشرك بالله جل وعلا ويتذرع بأن هذا الدين يسر، فلو أكره على الشرك لا يجوز له أن يشرك بالله ويقول الدين يسر والمشقة تجلب التيسير. وإذا أكره على قتل نفس معصومة وإلا قتل لا يقول إن هذه الشريعة شريعة يسر والمشقة تجلب التيسير فيقدم على قتل النفس المعصومة، لا يجوز له ذلك. وهكذا بالنظر إلى الزنا، هذه أمثلة بالنظر إلى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما ينتقل الشخص من العزيمة إلى الرخصة عندما يوجد السبب المشروع للانتقال، وهي عامة في سائر فروع الشريعة إلا ما ورد استثناؤه، فتوجد في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغير ذلك من أبواب الفقه، وبالله التوفيق.
أسمع من العلماء أن الأصل في العبادات التوقف، وإذا عرض عليهم سؤال حول إهداء بعض الأعمال للميت منعوا ذلك بسبب هذه القاعدة، مع أنها غير مضطردة بسبب جملة من الأحاديث التي أجازت الحج عن الغير والصوم ودفع الدين إلى غيرها من الأمور، فكيف تكون هذه القاعدة مع وجود الاستثناءات المذكورة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى التعبد هو أنه مطلوب من الشخص أن يباشر العمل بنفسه، فلا يؤمن أحد عن أحد، ولا يوحد أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. وما جاء مما ذكره السائل من ناحية الصيام والحج فهذا قد ورد فيه الدليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي بعض الروايات: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فالمقصود هو أن الاستثناء من الصيام جاء بالدليل الشرعي، وهكذا بالنظر للنيابة في الحج، فإن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة، فأفتاها بأنها تحج عنه، وسئل عن عدة أسئلة بالنظر إلى الحج عن الغير، سواء كان حيا أو عاجزا عن الحج أو كان ميتا، فأفتى بالنيابة. وعلى هذا الأساس فالاستثناء في الصيام والاستثناء في الحج جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنظر للأمور المقدرة، كالفرائض وكذلك الحدود، هذه أيضا الأصل فيها التوقيف، فلا يزاد فيها ولا ينقص، والحدود لا تقام إلا على من يستوجب الإقامة عليه، فلا ينوب فيها أحد عن أحد. فلو استحق شخص أن تقطع يده وقدم ابنه أو أخاه مثلا، لا يجوز قطع يد هذا الشخص المقدم، وإنما يطبق قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا. وكذلك بالنظر للعقوبات البدنية، العقوبات البدنية التعزيرية، هذه أيضا لا ينوب فيها أحد عن أحد. فالمقصود هو أن طالب العلم لا بد أن يميز بين ما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز فيه النيابة. أما ما كان من باب الصدقات، الصدقات المالية مثلا، إنسان يبي يتصدق أو يدعو، فحينئذ لا مانع من ذلك. فالمقصود أنه لا يستثنى من العبادات إلا ما دل عليه الدليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سنرجع إلى رسالة المستمع عبد المجيد عين عين بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. هذه رسالة من المستمع ألف ياء ميم، أخونا يسأل ويقول: أعمل في إحدى المحال، وأحيانا يتعامل معي العملاء بالعملات الأجنبية ويتركون الفرق، وفرق العملة لي بالزيادة، فأخذ المال الزائد دون الرجوع إلى صاحب المحل والذي يعطيني راتب شهري على حسب الاتفاق. هل هذا المال الزائد من حقي، علما بأني لو أخبرت صاحب المحل فلن يأذن لي في أخذ المال وإنما سيأخذه لنفسه؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الشخص يأخذ هذه الأموال بدون علم من صاحب المحل، فلا يجوز له أن يأخذها، لأنه يشتغل نيابة عن صاحب المحل، وهذه النقود لم تدفع له إلا بسبب وجوده في المحل، ووجوده على أساس أنه نائب عن صاحب المحل، فيخبر صاحب المحل، وإذا أذن له في ذلك فإنه لا مانع منها، بشرط ألا تكون هذه النقود التي يتسامح بها أصحابها تكون حجر أساس كرشوة، بمعنى أنهم سيترددون على هذا المحل بالتدريج ويشترون سلعا ويتسامحون عن بعض القيمة، عن بعض النقود، وذلك من أجل تليين قلب صاحب المحل، لأنه إذا لان قلبه لهم فقد يتساهل وينزل لهم من قيمة السلع عن الآخرين الذين لا يدفعون له شيئا من النقود، ويكون بذلك ويكون في هذا ضرر على صاحب المحل. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بعض الأشخاص الذين يشتغلون في المحلات التجارية وهم أجراء، وجد منهم أشخاص يشتغلون على طريقتين: الطريقة الأولى أنهم يتفقون مع صاحب المحل بمقدار معين لثمن كل سلعة، فعندما يأتي بالسلع يقول لهم: هذا النوع من السلع قيمة الحبة كذا، قيمتها مثلا 20 ريالا، ويحاسبهم على هذا الأساس، يحاسبهم أسبوعيا أو شهريا على هذا الأساس، فإذا جاء ووجدهم قد باعوا جملة منها حاسبهم على السعر المتفق عليه فيما بينه وبينهم. الناحية الثانية أنهم يشتغلون مع الزبائن على طريقة أخرى، فيأتي الزبون وإذا كانت السلعة قد حددها صاحب المحل بخمسين ريالا مثلا، هم يقولون للزبون بمئة ريال، وقد يتسامحون معه تدريجيا بتسعين بثمانين بخمسة بسبعين مثلا، يأخذون الفرق سواء كثر أو قل، ولا يخبرون صاحب المحل. مع الأسف هذه الطريقة كثيرة جدا عند بعض الأشخاص الذين ينوبون عن أصحاب المحلات، فعلى صاحب المحل أن يتنبه لذلك من جهة، وعلى المستأجر أن يتقي الله في نفسه وليعلم أن ما يأخذه حرام. وكذلك يعني الزبون لابد أن يتنبه، والمستأجر لابد أن يتنبه، وكذلك صاحب المحل لابد أن يتنبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع لقائنا هذا نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة أسئلة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
مع مطلع حلقتنا هذه نعرض سؤالا للمستمع عبد اللطيف علي المصطفى من سوريا. أخونا يسأل ويقول: أنا الآن أعمل في الأردن وأسأل في قضيتين، هل البدائل في الزواج حلال أم حرام؟ عندنا بعض الناس مثلا يتفق طرفان أن يتزوج كل منهما أخت الآخر، فيشتري لها كل شيء، كل ما يلزمها من ذهب وغيره، ثم يتم الزواج وتذهب كل من البديلتين إلى بيت زوجها، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النوع من الزواج لا يجوز، لأنه شغار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ومن المعلوم أن المرأة في ذمة ولي أمرها، وهو مأمور بأن يتقي الله فيها وأن يضعها الموضع الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فكون الرجل يجعل المرأة مهرا لزوجة يتزوجها هو وهكذا الطرف الثاني، فهذا أمر لا يجوز. وما جاء في السؤال من جهة أن كل واحد يشتري لأخته جميع ما تحتاج إليه، فالمهر حق للزوجة وليس حقا لأخته، فالواجب على الإنسان أن يتمشى مع الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الأردن رمزت لاسمها بالحروف سين خاء عين. أختنا تسأل وتقول: ما حكم أخذ الأدوية المانعة للدورة الشهرية في رمضان من أجل عدم الإفطار؟
الجواب: أخذ الأدوية لمنع العادة هذا له تأثير على العادة من جهة أنها تختلف من جهة ميقاتها ومن جهة مقدار الوقت الذي تجلسه المرأة، وقد تصل إلى درجة الاضطراب من جهة أنها تأتيها في فترات متقطعة، فلا تستعمل هذه الحبوب. لكن لو فرض أنها استعملت هذه الحبوب ولم ينزل معها في رمضان شيء من دم الحيض مطلقا، فإن صيامها صحيح وبالله التوفيق.
أيضا تسأل وتقول: ما حكم أخذ الهدية أو النقود من شخص يتعامل بالربا، علما بأن هذا الشخص قريب جدا مني، وإذا أخذت هذا بالإحراج فهل يجوز أن أضعه في مسجد أو أعطيه لأشخاص في القرى؟
الجواب: لا يجوز أخذ الهدية من الشخص الذي يتعامل بالحرام ولو كان أقرب قريب، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ ما ذكرته وبالله التوفيق.
أيضا تقول أختنا: امرأة توفي زوجها وجاء موسم الحج، فهل يجوز أن تذهب للحج مع محارم لها قبل أن تنقضي العدة؟
الجواب أنها تبقى حتى تنتهي عدتها، وإذا انتهت عدتها وتيسر لها الحج في العام القابل بعد انتهاء العدة فإنها تحج مع محرم شرعي لها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يشترط قص الأظافر ووضع الحناء على الشعر أو قص الشعر على طهارة، أي لا تكون المرأة غير حائض ولا نفساء؟
الجواب: بالنسبة لقص الأظافر هذا من السنة، وبالنسبة لوضع الحناء لا مانع من وضعه، لكن إذا أرادت أن تغتسل أو أرادت أن تتوضأ وتمسح على رأسها فإنها تزيل هذا الحناء إذا كان مانعا من وصول الماء إلى ظهر الشعر في حالة الوضوء أو إلى أصوله في حالة الغسل وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بقوله: أخوكم في الله الطاهر ميم عين من ليبيا، يقول: ما الحكم في شراء الذهب على أن يسدد ثمنه بالتقسيط خلال مدة معينة؟
الجواب: لا يجوز للشخص أن يشتري الذهب بنقود إلا إذا سلم العوض والمعوض في مجلس العقد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومما يؤسف له أن هذه المسألة يسأل عنها كثير من الذين يتعاملون مع مصانع الذهب، وكذلك الذين يتعاملون مع باعة الذهب، فتجد أن صاحب المصنع يبيع على صاحب المحل من الذهب، يبيع عليه 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو إلى التصفية، وهذا أمر لا يجوز. وكذلك صاحب محل الذهب يجعل أشخاص معينين يبيع عليهم الذهب ويترك لهم فرصة حتى يبيعوا هذا الذهب وبعد ذلك يسددوا له القيمة، وهذه المعاملات لا تجوز وبالله التوفيق.
من أسئلة المستمع أيضا الطاهر ميم عين من ليبيا، يقول: ما الحكم في تكرار تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين وذلك بسبب الشك أو النسيان في قولها عند التكبيرة الأولى؟
الجواب: الشخص يدخل الصلاة بيقين بتكبيرة الإحرام، فإذا حصل عنده شك أو نسيان فإنه يكبر على سبيل اليقين لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمعة لام ميم نون، لها مجموعة من الأسئلة. أختنا تسأل في أول أسئلتها وتقول: هل يجوز للحائض والجنب قراءة أوراد النوم التي يحفظها مع العلم أن فيها آيات من كتاب الله عز وجل؟
الجواب أنها تقرأ الأوراد من الأحاديث النبوية إذا كانت حائض أو نفسا أو كان عليها الغسل من الجنابة، فإذا كانت كذلك فإنها تقرأ الأحاديث النبوية فقط. أما إذا كانت على إذا كانت محدثة حدثا أصغر وهو ما أوجب وضوءا فقط، فلا مانع من أن تقرأ القرآن الأوراد من القرآن ومن السنة وبالله التوفيق.
تقول: بعض الناس إذا نهيت عن الغيبة أو بعض النساء إذا نهيت عن الغيبة تبرر ذلك بأنها لا تشهر بالمغتاب به أمام الناس، ولكن يكون ذلك في نطاق ضيق كأمام بناتها أو عند أخواتها. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في ذلك والتحذير من هذا الداء العظيم.
الجواب: اللسان حاسة من الحواس، والشخص أو جارحة من الجوارح، والشخص مأمور بأن يستعمل هذه الجارحة على الوجه الشرعي، وممنوع بأن يستعملها في الأمور المحظورة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يفكر في وظيفة اللسان، فتجده يطلق لسانه بصرف النظر عن ما يقوله، هل هو حق أو باطل، وهل هو مأجور أو آثم، وهل ما يقوله غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو غير ذلك من الألفاظ المحرمة. والإنسان على حسب ما يعود لسانه، فإذا عود لسانه على كثرة الذكر والاستغفار، تهليل، تسبيح، والتحميد، وكذلك تكرار ما يحفظه من القرآن، فإذا كان من الذين يقرؤون القرآن عن ظهر قلب وعود لسانه على كثرة قراءته وهو في الطريق وهو جالس تعود على ذلك، وإذا كان يحفظ شيئا من المفصل فإنه كذلك يعود لسانه على قراءة ما يحفظه من القرآن. أما تعويد الإنسان لسانه على الكذب وعلى الغيبة وعلى النميمة وغير ذلك من الألفاظ المحرمة، فإنه إذا استمر على ذلك أصبح عادة ثابتة عنده، وأصبحت هذه الأمور من الأمور السهلة المتيسرة عليه، ولكن يترتب على هذه الأقوال آثاما عظيمة، فيكون آثما في أعماله هذا، فالواجب عليه التوبة، ومن ذلك ما سألت عنه السائلة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: إذا أحدث المصلي أثناء صلاة النافلة من رواتب وغيرها، هل يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء؟
الجواب: إذا دخل الإنسان في النافلة فإنه يستمر فيها ما دام على طهارة، فإذا انتقض وضوءه فإذا كانت نافلة لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، لكن إذا توضأ وصلى بدلا عن هذه الصلاة التي انقطعت حصل على أجر الصلاة التي صلاها، وحصل أيضا على أجر الوضوء، وحصل أيضا على أجر هذه النية الطيبة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وبالله التوفيق.
أختنا المستمعة لام ميم نون تسأل وتقول: والدي يعمل في شركة أهلية، وتأتيه بعض الهدايا من بعض الإخوة المقيمين يأتونه بها من بلدانهم في الغالب، مع العلم أن بعض هؤلاء موظفون لديه والبعض الآخر تحت كفالته، ولكنهم لا يعملون في هذه الشركة، فهل يجوز لوالدي قبول هذه الهدايا مع العلم أنه المدير في الفرع الذي يعمل فيه؟
الجواب: في الغالب أن حركة الناس من جهة تقوية أو استخدام وسائل التقوية بين شخص وشخص تكون حسب المصالح التي يرجون الحصول عليها بطلب منهم أو بغير طلب، بحيث أن هذه الهدايا تكون مؤثرة على الشخص المهدى إليه، فيلين قلبه للمهدي عندما تأتي مناسبة من جهة نفعه، وهكذا يتحركون من أجل دفع الضرر عنهم في حالة طلبهم ذلك من المهدى إليه، أو أن المهدى إليه يكون سببا في دفع الضرر عنهم حينما تأتي مناسبة. فكثير من الناس لا تكون حركته من أجل مصلحة المهدى إليه، وإنما تكون هذه الهدية بهذا الاسم لكن حقيقتها أنها رشوة، فهم يسمونها هدية ولكنها في واقع الأمر وحقيقته رشوة. فلو أن هذا الشخص انقطع عن العمل وجلس في بيته وليست له صلة بهذه الشركة، فإنه لن يأتي أحد يهدي إليه هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما، الذي هو الوسيط الذي ينقل الرشوة من الدافع لها إلى آخذها. وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن تجنب هذه الأمور هو من حماية عرض الإنسان، بحيث أنه لا يوقع في عرضه، وقد يكون أخذها سببا في عقوبته من ناحية العقوبة العاجلة، وهو حرمانه من هذا العمل. هذا بالإضافة إلى العقوبة الآجلة التي تنتظره عند الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا: لي أخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج، ووالد طفلها يرسل بنفقته إليه، فهل يجوز لأختي أن تأخذ شيئا من هذا المال لحاجتها الخاصة؟
الجواب: إذا كانت هذه الوالدة كانت والدة الولد محتاجة، فإنها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه للولد. وإذا لم يكن هناك أحد ينفق عليها مطلقا وتضررت بالاقتصار على مقدار أخذ ما يقابل النفع الذي تقدمه، وهو أجرة الحضانة لها مثلا، فإنها تأخذ من ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد المجيد عين من الرياض. أخونا له عدد من الأسئلة يسأل في أولها ويقول: من القواعد المقررة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فهل هذه القاعدة لا تكون إلا في العبادات فقط، أم يجوز أن نجريها على المعاملات؟ أرجو ضرب الأمثلة لذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه القاعدة ثابتة بأدلة من القرآن ومن السنة، والمقصود من هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير من جهة أصل التشريع ومن جهة كمية القدر المشروع ومن جهة كيفية القدر المشروع ومن جهة الزمن الذي يؤدى فيه المشروع ومن جهة المكان الذي يؤدى فيه المشروع. ولهذا يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، فالعزائم إذا نظر إليها من الوجوه التي ذكرتها فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الشريعة. يضاف إلى ذلك أن المكلف إذا كان ارتكابه للعزيمة يترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد فقد شرع الله له الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، ولكن هذا ليس بمضطرد، فإن فيه أمورا في الشريعة لا تستباح بالرخص، ومن ذلك الشرك بالله، فلا يجوز للشخص أن يشرك بالله جل وعلا ويتذرع بأن هذا الدين يسر، فلو أكره على الشرك لا يجوز له أن يشرك بالله ويقول الدين يسر والمشقة تجلب التيسير. وإذا أكره على قتل نفس معصومة وإلا قتل لا يقول إن هذه الشريعة شريعة يسر والمشقة تجلب التيسير فيقدم على قتل النفس المعصومة، لا يجوز له ذلك. وهكذا بالنظر إلى الزنا، هذه أمثلة بالنظر إلى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما ينتقل الشخص من العزيمة إلى الرخصة عندما يوجد السبب المشروع للانتقال، وهي عامة في سائر فروع الشريعة إلا ما ورد استثناؤه، فتوجد في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغير ذلك من أبواب الفقه. وبالله التوفيق.
أسمع من العلماء أن الأصل في العبادات التوقف، وإذا عرض عليهم سؤال حول إهداء بعض الأعمال للميت منعوا ذلك بسبب هذه القاعدة، مع أنها غير مضطردة بسبب جملة من الأحاديث التي أجازت الحج عن الغير والصوم ودفع الدين إلى غيرها من الأمور، فكيف تكون هذه القاعدة مع وجود الاستثناءات المذكورة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى التعبد هو أنه مطلوب من الشخص أن يباشر العمل بنفسه، فلا يؤمن أحد عن أحد، ولا يوحد أحد عن أحد، ولا يتوضأ أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. وما جاء مما ذكره السائل من ناحية الصيام والحج فهذا قد ورد فيه الدليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فالمقصود هو أن الاستثناء من الصيام جاء بالدليل الشرعي، وهكذا بالنظر للنيابة في الحج، فإن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة، فأفتاها بأنها تحج عنه، وسئل عن عدة أسئلة بالنظر إلى الحج عن الغير، سواء كان حيا أو سواء كان حيا عاجزا عن الحج أو كان ميتا، فأفتى بالنيابة. وعلى هذا الأساس فالاستثناء في الصيام والاستثناء في الحج جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنظر للأمور المقدرة، الأمور المقدرة كالفرائض وكذلك الحدود، هذه أيضا الأصل فيها التوقيف، فلا يزاد فيها ولا ينقص. والحدود لا تقام إلا على من يستوجب الإقامة عليه، فلا ينوب فيها أحد عن أحد. فلو استحق شخص أن تقطع يده وقدم ابنه أو أخاه مثلا، لا يجوز قطع يد هذا الشخص المقدم، وإنما يطبق قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا. وكذلك بالنظر للعقوبات البدنية، العقوبات البدنية التعزيرية، هذه أيضا لا ينوب فيها أحد عن أحد. فالمقصود هو أن طالب العلم لا بد أن يميز بين ما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز فيه النيابة. أما ما كان من باب الصدقات، الصدقات المالية مثلا، إنسان يبي يتصدق أو يدعو، فحينئذ لا مانع من ذلك. فالمقصود أنه لا يستثنى من العبادات إلا ما دل عليه الدليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سنرجع إلى رسالة المستمع عبد المجيد عين عين بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. هذه رسالة من المستمع ألف ياء ميم، أخونا يسأل ويقول: أعمل في إحدى المحال، وأحيانا يتعامل معي العملاء بالعملات الأجنبية ويتركون الفرق، وفرق العملة لي بالزيادة، فأخذ المال الزائد دون الرجوع إلى صاحب المحل والذي يعطيني راتب شهري على حسب الاتفاق. هل هذا المال الزائد من حقي، علما بأني لو أخبرت صاحب المحل فلن يأذن لي في أخذ المال وإنما سيأخذه لنفسه؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا الشخص يأخذ هذه الأموال بدون علم من صاحب المحل فلا يجوز له أن يأخذها، لأنه يشتغل نيابة عن صاحب المحل، وهذه النقود لم تدفع له إلا بسبب وجوده في المحل، ووجوده على أساس أنه نائب عن صاحب المحل، فيخبر صاحب المحل، وإذا أذن له في ذلك فإنه لا مانع منها، بشرط ألا تكون هذه النقود التي يتسامح بها أصحابها تكون حجر أساس كرشوة، بمعنى أنهم سيترددون على هذا المحل بالتدريج ويشترون سلعا ويتسامحون عن بعض القيمة، عن بعض النقود، وذلك من أجل تليين قلب صاحب المحل، لأنه إذا لان قلبه لهم فقد يتساهل وينزل لهم من قيمة السلع عن الآخرين الذين لا يدفعون له شيئا من النقود، ويكون بذلك ويكون في هذا ضرر على صاحب المحل. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بعض الأشخاص الذين يشتغلون في المحلات التجارية وهم أجراء، وجد منهم أشخاص يشتغلون على طريقتين. الطريقة الأولى أنهم يتفقون مع صاحب المحل بمقدار معين لثمن كل سلعة، فعندما يأتي بالسلع يقول لهم: هذا النوع من السلع قيمة الحبة كذا، قيمتها مثلا 20 ريالا، ويحاسبهم على هذا الأساس، يحاسبهم أسبوعيا أو شهريا على هذا الأساس. فإذا جاء ووجدهم قد باعوا جملة منها حاسبهم على السعر المتفق عليه فيما بينه وبينهم. الناحية الثانية أنهم يشتغلون مع الزبائن على طريقة أخرى، فيأتي الزبون وإذا كانت السلعة قد حددها صاحب المحل ب50 ريالا مثلا، هم يقولون للزبون ب100 ريال، وقد يتسامحون معه تدريجيا ب90 ب80 ب75 مثلا، يأخذون الفرق سواء كثر أو قل، ولا يخبرون صاحب المحل. مع الأسف هذه الطريقة كثيرة جدا عند بعض الأشخاص الذين ينوبون عن أصحاب المحلات، فعلى صاحب المحل أن يتنبه لذلك من جهة، وعلى المستأجر أن يتقي الله في نفسه وليعلم أن ما يأخذه حرام. وكذلك يعني الزبون لابد أن يتنبه، والمستأجر لابد أن يتنبه، وكذلك صاحب المحل لابد أن يتنبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.